أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالتحلل، فمتى يحصل التحلل الأول في الحج عندك؟ برمي الجمرة. نعم، الرمي إذا اجتمعت الثلاثة فهو يعني أفضل، وفيه إجماع إذا حصلت الثلاثة الأمور الرمي والحلق والذبح، لقول عائشة: وإذا كنت طيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف بعد أن أتى بالثلاث الأمور. قلنا حديث أم سلمة عند أحمد: رخص لكم إذا أنتم رميتم أن تحلوا، مع بعض الآثار عن الصحابة، يدل على أن الأصل في الحل الأول هو الرمي، الحل الأول حاصل بالرمي، ولكن اجتماع الثلاث الأمور أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حل بعد أن فعل الثلاث الأمور. ما هي الثلاث الأمور التي فعلها عند الأخ هذا؟ نسيت اسمك علي، عندك علي، ما هي الثلاث الأمور التي حل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فعلها؟ الرمي والذبح والحلق، ثم حل التحلل الأول. ماذا يصنع بالتحلل الأول؟ ماذا يحل له؟ ذكر كل شيء للنساء بالإجماع، أو هناك خلاف بالإجماع؟ كل شيء بالإجماع، الحل حاصل بالإجماع بعد الثلاثة الأمور، لكن هل يحل كل شيء بالإجماع أو وجد خلاف في بعضها؟ خالفوا في الطيب. نعم أحسنت، أضاف بعضهم الطيب والصيد. طيب، إذا لم يرتب بين الأعمال فماذا يحصل التحلل الأول؟ عندك أنت، يعني عند الشافعية والحنابلة اعتبروا اثنين من الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف. إذا جاء باثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، وبالثالث يحل التحلل الثاني وبإتيانه بالعمل الثالث. طيب، المعتبر عند المالكية المعتبر هو الرمي عندهم، الرمي، وعند الحنفية الحلق. طيب، قلنا والأفضل في هذه المسألة أنه إذا لم يأتي بنفس الترتيب الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيؤخر التحللين حتى ينتهي من الأعمال الأربعة. لو أنه قدم الطواف هل يقال الآن يحل له كل شيء، أو يحل له اللباس والطيب والنساء لا يحل له؟ فنعم، تقدم أقوال الفقهاء، والذين اختار أنه يتأخر في التحللين إذا لم يرتب، وإذا رتب فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلاثة الأولى الرمي والحلق والذبح، يتحلل التحلل الأول، وبعد الطواف يتحلل التحلل الثاني. فإذا لم يرتب فيتأخر في التحللين حتى ينتهي، أحوط له والله أعلم. يقول أخ: لم أفهم في مسألة تأخير الحلق أو التقصير عن يوم النحر، هل يجوز ذلك أم لا، لعذر أو لغير عذر؟ من يجيب؟ يجوز التأخر؟ هو الآن السؤال عن يوم النحر فقط، إلى متى يمتد وقت الحلقة والتقصير؟ نعم، كوقت الذبح، لأنه يأتي عقب الذبح، فإذا أخر الذبح جاز له تأخير الحلق، إذا جاز تأخير الذبح جاز تأخير الحلق والتقصير، وعلى هذا فمدته إلى آخر أيام التشريق، سواء لعذر أو لغير عذر، إلا أنه خلاف الأفضل. وأما التأخير عن أيام التشريق كلها فلا يجوز. يقول: ما حكم من يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة بعد أن يحج مفردا؟ هذا خلاف السنة، السنة هو التمتع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ ويأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج، أو إذا ساق الهدي السنة أن يقرن. وأما أن يحج مفردا ثم يأتي بعمرة فهذا خلاف السنة. وعائشة رضي الله عنها قضية عائشة خاصة لم يفعلها جميع الصحابة، وطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بأن أمرها أن تأتي بعمرة، فما يفعله كثير من الناس من هذا العمل غير خلاف السنة. يقول: هل يوم العيد من أيام التشريق؟ من يجيب؟ أيام التشريق 3 أيام بعد يوم العيد. طيب، وصلنا إلى المسألة 90 بعد 100. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 90 بعد 100، المبيت بمنى أيام التشريق. قال: السنة لمن أفاض يوم النحر. ما معنى أفاض يوم النحر عندك؟ يعني طاف طواف الإفاضة. لماذا سمي إفاضة؟ نعم، أنه يفيض من منى إلى مكة. السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب المبيت بها، وهو قول عروة والنخعي ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وأحمد في رواية. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. وبحديث عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، أي من أجل الماشية، من أجل رعيها، فدل على أن غيرهم لا يجوز لهم ترك ذلك، لأن ضد الرخصة العزيمة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال كما في الموطأ: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، بمعنى أنهم لا يتجاوزوا منى، ينهى أن يبيت أحد بعد العقبة. فمعنى هذا أنه رأى أن حد منى العقبة وما بعدها ليس من منى. الإسناد صحيح من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة برقم 14603، 14603. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب. وجوب ماذا؟ إلى عدم وجوب ماذا عندك أنت؟ نعم، أنت عدم وجوب إيش؟ المبيت بمنى، أي ليالي؟ أيام التشريق. طيب الذين ألزموا عندهم حديث أنه رخص للعباس في عدم المبيت، فكونه رخص للعباس دل على أن غيره ممن لا عذر له لا يجوز، وكذلك الترخيص للرعاة. قال ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب، وهو قول الحسن ورواية عن أحمد، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مسلم بن أبي شيبة أنه قال: إذا رميت الجمار ثبت حيث شئت. يعني يرى أنه ليس واجبا. واختار هذا القول ابن حزم، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض المعذورين بترك المبيت، فدل على عدم الوجوب. هذا لا يدل، لأنه ترخيص لأناس بعينهم بسبب العذر لا يدل على أن من ليس له عذر يجوز له الترك. قلت الصواب هو القول الأول، وترخيصه للمعذورين يدل على أن غيرهم لا رخصة لهم في تركه، والله أعلم. طيب المسألة واضحة، واجب نعم، وابن عباس قد خالفه عمر رضي الله عنه، لهم ذكروه في هذا الباب مقصوده. أما بعد يوم التشريق ما بقي إشكال، يبيت حيث شاب الإجماع فبيت حيث شئت من منه، تقييد من عندك، التقييد ليس موجودا في هذا النوم. قد ذكروا قول ابن عباس في ممن لا يرى الوجوب. طيب صنفنا في شيبة رحلنا إلى الطبعة القديمة، وفي الطبعة الجديدة ممكن تحيلون إلى الباب رقم الباب 262 من كتاب المناسك، في مصنفنا في شيبة رقم الباب 262 من كتاب المناسك. قال المسألة 91 بعد 100: ماذا على من ترك المبيت؟ ما حكم من يترك المبيت؟ من يجيب عنده يا ثم؟ وماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار، ومنهم من ألزمه بالطعام ومنهم من ألزمه بالدم. قال في المسألة قولان: الأول أساء ولا شيء عليه، وعليه الاستغفار، وهو مذهب أحمد وأصحاب الرأي. الثاني عليه شيء واختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يطعم شيئا، وهو قول عطاء والثوري والنخعي ورواية عن أحمد، ومنهم من قال عليه دم، وهو قول النخعي ومالك، ومنهم من قال إن ترك الثلاثة الأيام، أي إن ترك المبيت في الأيام كلها فعليه دم، وإن ترك أقل من الثلاثة فعليه الإطعام، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. القول الأول أقرب وترجيح ابن حزم، الله أعلم. إذا يا أثم عليه التوبة والاستغفار. المسألة 92 بعد 100: من أراد أن يبيت ليلتين ثم ينفر. ذكر أهل العلم أنه يشرع لمن أراد أن يتعجل أن يقتصر على مبيت ليلتين، لقول تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أيهما أفضل، التعجل أو التأخر؟ التأخر، لأنه زيادة عبادة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم، فالتأخر ثلاثة أيام كاملة أحسن، ومن تعجل فلا إثم عليه كما في الآية. قال واشترط، وقد يستدل في الآية من الآية على وجوب المبيت، لأنه نفى الإثم عمن بات ليلتين، دل على أن أصل المبيت واجب، ولكن من تعجل في الليلتين لا إثم عليه، مفهوم بالمفهوم. واشترط جمهور العلماء لمن أراد التعجل أن يخرج من منى قبل أن تغيب الشمس من اليوم الثاني. يعني قالوا من أراد أن يتعجل يرمي الجمار. متى رمي الجمار في أيام التشريق؟ سيأتي معنا متى ترمى الجمار الثلاث؟ بعد زوال الشمس، أي بعد نصف النهار، إذا ما بين الظهر إلى الليل. إذا من أراد أن يتعجل قالوا يرمي الجمار ثم يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس. فإذا غربت وهو في منى فيكون قد أدرك الليلة الثالثة فيتمها. قال واشترط جمهور العلماء أن أراد التعجل أن يخرج من منى قبل أن تغيب الشمس من اليوم الثاني. قالوا فإذا غربت وهو بمنى لزمه مبيت الليلة الثالثة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي، واستدل بقوله تعالى فمن تعجل في يومين، يعني هذا الآن أدركه اليوم الثالث قبل أن يتعجل. قالوا واليوم اسم للنهار دون الليل، وصح هذا القول عن عمر وابنه رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي. يعني عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس بذلك، أن من أراد أن يتعجل يخرج قبل المغيب. وقال به من التابعين أبو الشافع وعطاء وطاووس وأبان بن عثمان والنخعي، واختاره إسحاق وابن المنذر. وقال أبو حنيفة له التعجيل ما لم يطلع فجر، ما لم يطلع فجر اليوم الثالث. إذن مد الوقت أبو حنيفة إلى الفجر. ولم يشترط ابن حزم شيئا بل أباح له النفر مطلقا. الصواب قول الجمهور الله أعلم. نعم ظاهر الآية فمن تعجل في يومين، هذا لم يتعجل فيتم، فإذا أدركته الليلة الثالثة أتم يومها وأتم الرمي اليوم الثالث. وأيضا أثر عمر في الباب، أثر عمر وولده، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف. قال وأكثر أهل العلم على أن أهل مكة يجوز لهم التعجيل أيضا لعموم الآية، خلافا لما روي عن عمر ومالك، يعني روي عنهم المنع، أما أثر عمر فلم نجده. ذكرنا في الحاشية ذكره ابن قدامة في المغني ولم يعزه إلى أحد، ولم أجده، ما وجدنا له سندا. ولعل النظرة إلى ذلك بسبب أنهم قريبون، لكن هذا لا يكفي، عموم الآيات تشمل أهل مكة. قال تنبيه لا يلزم في المبيت أن يمكث بمنى جميع الليل، جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بل لو مكث معظم الليل أجزاؤه والله أعلم، بل حتى لو بات أقل من النصف أو أقل يجزى. لا يشترط أيضا المعظم، يكفي أن يبيت بمنى ما يطلق عليه مبيت، ما يطلق عليه مبيت ولو كان أقل من النصف. قال المسألة 93 بعد 100، رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. جاء في صحيح البخاري هذا الحديث، هذا الحديث كان مما يستحسن ذكره في بلوغ المرام، لأن فيه أحكام متعلقة بالحج، وهو بيان كيفية رمي الجمرات الثلاث، ذكرناه هنا لأن الحافظ لم يذكره. قال جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما صفة رمي الجمار في أيام التشريق، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. هل ذكره فيما بعد؟ نعم، إذا قدمناه بسبب ماذا؟ الترتيب، من أجل الترتيب قدمناه. قدمناه من أجل الترتيب. قال جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما صفة رمي الجمار في أيام التشريق، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى. لأن بعد أن يرمي الجمرة الأولى بعد تكبيره مع كل حصى قال ثم يتقدم حتى يسهل. ما معنى حتى يسهل؟ ينظر مكانا منخفضا من الأرض ويتنحى قليلا من الناس ثم يتقدم. قال فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال عندنا فيستهل. طيب انظر هل في أهله فيسهل من عنده البخاري؟ ماذا؟ حديث مذكور في صفحة 222 ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل. زيد راجع البخاري. من عنده البخاري؟ قال ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فيسهل في البخاري. صوبها. قال والمقصود بالجمرة الدنيا هي الجمرة التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدها من مكة. الجمرة الأولى تقدم معنا ترتيبها، الأولى تكون أقرب إلى مسجد الخيف وسط منى، والثانية تليها، والثالثة حد منى من جهة مكة. قال ومعنى يسهل أن يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال القدامى لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار. فقال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك انتهى. قلت ومالك رحمه الله محجوج بحديث الباب وكأنه لم يبلغه والله أعلم. ومجموع الحصيات 21 حصاة في كل يوم، يعني كل يوم 21، كم سيكون مجموعها في الثلاث الأيام؟ 63 حصاة. وإذا أضفنا رمي يوم النحر كم يوم النحر؟ 7 أو 21 يوم النحر؟ 7 فقط، هم 3 جمار جمرة العقبة فقط. كم سيصير المجموع كلها؟ هم إلى 70. قال ومجموع الحصيات 21 حصاة في كل يوم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. ففي بعض الروايات في البخاري ذكر 7 حصيات في كل جمرة، ومجموع الأيام الثلاثة 63 حصاة، وإذا عرفنا إليها جمرة العقبة أصبحت 70 حصاة. انتهى. قال المسألة 94 بعد ما حكم رمي الجمار. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وقد اختلف فيه، فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة. الكلمة مقحمة ما لها فائدة، فيجبر زيادة. قلت ويدل على قول الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هؤلاء فرمون. أخرجه أحمد أنه أمر بالرمي، وفعله مبين لأمره. أخرجه أحمد وقد تقدم فهذا أمر بالرمي، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أن الرمي في يوم النحر وفي أيام التشريق. الله أعلم، لأن الصحيح هو الوجوب، لكن ما يتعلق بجبره بالدم تقدم معنا أنه من تركه لعذر لا شيء عليه، ومن تركه لغير عذر يأثم. اللهم صل. قال المثل 95 بعد 100: حكم التكبير عند رمي الجمار والدعاء بعد ذلك، والدعاء بعد ذلك والقيام ورفع اليدين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الثوري، قال: يطعم شيئا وإن أراق دما أحب إلي. وهذا من الأعمال التي فهم العلماء منها أنه مستحب فقط، مع أنه يعني يدخل تحت العموم: خذوا عني مناسككم. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: وقد أجمعوا على أن من ترك التكبير عند رمي الجمار لا يلزمه شيء إلا الثوري، فقال: يطعم وإن جبره بدم أحب إليه. قلت: والصواب قول الجمهور، لأن أعمال مستحبة ولا نعلم دليلا على إيجابها، والله أعلم. المسألة 96 بعد 100: حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث. ما حكم الترتيب؟ من يجيب؟ نعم دفع محمد. واجب، فلو ترك، لو نكس بدأ رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يعيد، يعيد الرمي كاملا، يعيد الوسطى. نعم، نقول له الآن الأخيرة التي رميتها الصغرى اعتبرها الأولى، وزد ماذا؟ نعم، الآن تذهب وترمي الوسطى ثم الكبرى. وإن خالف بينها كلها، بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى، عيدها كاملة، عيد الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأنه لم يرتب. ما الدليل على وجوب الترتيب؟ ذكاء عيسى، فعله صلى الله عليه وسلم مع حديث. نعم، ما هو حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر هو حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مخالفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. قال: مذهب أحمد ومالك والشافعي. قالوا: فإن نكث فبدأ بالعقبة، بالعقبة الوسطى ثم الدنيا، أجزأته الدنيا ويعيد الوسطى. يعني الآن الدنيا نقول له: خلاص اعتبرها الأولى، والآن اذهب ارمي الوسطى، ويعيد الوسطى بعدها ثم العقبة. وإن بدأ بالوسطى ثم الدنيا ثم العقبة أجزأته الدنيا ثم يرمي الوسطى ثم العقبة. وإن بدأ بالعقبة ثم الأولى ثم الوسطى أعاد العقبة فقط. نعم، لأن الأولى والوسطى وقعت مرتبة، فنحن قلنا يعيدها كلها، وهذا نعم هذا حصل فيه الترتيب، الأولى والوسطى يعتبرها مرتبة، يعيد العقبة. قال: وحجة من هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لهذه الشعيرة، وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب الحسن وعطاء وأبو حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب. أبو حنيفة في هذه المسائل لا يرى الترتيب، مثلها في مسألة تقدم معنا بالكتاب، يرى جواز التنكيس. نعم، في الوضوء يبدأ يغسل رجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، هذا باطل. قال: يجزئ الرمي عندهم إذا نكس وبدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الدنيا. ماذا قال في الطواف؟ يجوز أن ينكس؟ نحن تقدم معنا مسألة الطواف، تنكيس الطواف، من يذكر؟ نعم، صفحة 112، 112 يقول: إذا كان بمكة يعيد، وإذا رجع إلى بلده جبره بالدم. يعني ما رأى أنه يجوز. قال المسألة 97 بعد 100 وقت رمي الجمار في أيام التشريق. أكثر أهل العلم على أن الرمي وقته من بعد الزوال، وإن رمى قبل الزوال يعيد، وهو مذهب أحمد ومالك والثوري والشافعي، وقال به الحسن وعطاء. نعم الحجة فيه سيأتي أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، ولو كان يجوز قبل ذلك لعجل أو لحث بعض الناس أن يتعجل حتى لا يحصل الزحام. وقال إسحاق وأصحاب الرأي وقته من بعد الزوال، ولكن لا بأس في اليوم الأخير أن يرمي قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال. وهذا رواية عن أحمد، وقال به عكرمة، وقال عطاء طاووس يجوز قبل الزوال مطلقا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهي خلاف المشهور عنه. وبعض من يتتبع الرخص أخذ بهذا القول عن عطاء طاووس، وأصبح يرخص للناس بالرمي قبل الزوال. من الذي أخرج كتاب افعل ولا حرج؟ سلمان العود. يعني دليل على قلة فقه لا نظر فيه للأدلة، مجرد أن يجد عالم قال بهذه المسألة يرخص للناس، يعني اعتبارا أنه قد قال به بعض أهل العلم، هذا فقه ضعيف. قلت رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال كما في صحيح مسلم عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، دليل أنهم كانوا يتحرون أن لا يرموا إلا بعد الزوال. والأصل في العبادة التوقيف، فالأظهر والقول أول والله أعلم. قال المسألة 98 بعد ما إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. وبذلك قال الشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماها، وعليه لكل حصاة نصف صاع، وإن ترك أربعا رماها وعليه دم. ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي. قلت وللجمهور في أن ذلك وقت للرمي حديث عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، ولكن مع كونه يجزئ ففي النفس شيء من الجواز. نعم، لأنه يعني عذر من كان له عذر، وقد منع المالكية والحنفية منه ويرونه غير جائز، وهو اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، ولا يجوز التأخير. الله المستعان. ويخشى عليه من أن يكون مردودا عليه أن يأخره بدون عذر عمدا، يخشى عليه من عدم قبوله، لكن طالما قد جاء الجمع بين رمي يومين لعذر فلم نجزم بعدم قبوله فيجزئ، لكن من ليس له عذر يأثم، لأن الجمع المذكور كان لمن كان له عذر. حديث عاصم بن عدي سيأتي معنا تخريجه في البلوغ. قال المسألة 99 بعد 100 إذا أخر الرمي حتى خرجت أيام التشريق. المسألة الأولى أخر الرمي إلى متى؟ عند من؟ عندك؟ في إلى يوم بعده أو إلى ما بعده، لكن ما زال في أيام التشريق. المسألة التي بعدها أخر الرمي حتى خرجت أيام التشريق. قال عبد العزيز الكناني رحمه الله في هداية السالك واتفق الأربعة على أن بغروب الشمس من آخر أيام التشريق يفوت كل الرمي، فلا يفعل بعد ذلك أداء ولا قضاء لأنه تابع للوقوف، أي للمبيت بمنى. فكما أن للوقوف وقتا يفوت بفواته كذلك الرمي. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق، ولكن يجزئه الدم أو الإطعام على ما ذكرنا. انتهى. قلت: أما الدم والإطعام فلا نعلم عليه دليلا، ولكن يستغفر الله إن ترك ذلك عامدا لغير عذر، ومن كان معذورا أو ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، والله أعلم. المسألة واضحة، خرج الوقت. قال: المسألة نيتان، هل يرمي عن المريض والعاجز؟ قال النووي رحمه الله: في المجموع أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. الآن هذا يحصل كثيرا، وهي النيابة في الرمي، فمن كان عاجزا مريضا لا بأس، أيضا الطفل الذي لا يقدر على الرمي كذلك يناب عنه. قال النووي رحمه الله: في المجموع أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره، وأما العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ فمذهبنا أنه يرمى عنه كالصبي. وبه قال الحسن ومالك وأحمد وإسحاق، وقال النخعي: يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى. ما الفائدة من ذلك؟ يعني قد رماه غيره، يعني قال النخعي: يوضع الحصى بكفه ثم يأخذ من كفه ويرمى، هذا ما في فائدة. قلت: من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه جاز الرمي عنه، وبذلك يفتي الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهما. ولكن ننبه على أن بعض الناس يتساهل، فربما رمى عن امرأته وهي قادرة خوفا عليها من الازدحام، فهذا لا يجزئ، وعليه أن يتحرى وقتا لا يكون فيه ازدحاما فيذهب بامرأته لترمي بنفسها. وكذلك الذي عنده كبير في السن يستطيع الرمي لكن يخاف عليه من الزحام، كذلك يذهب به في وقت تخف فيه الزحام، ولو في الليل، مع أن الأفضل أن يكون ما بعد الزوال إلى الليل، لكن تقدم معنا أن الليل لا يزال وقتا للرمي. قال: المسألة الحادية بعد المئتين، من تعجل في اليوم الثاني فهل يرمي عن اليوم الثالث؟ هذه مسألة مهمة، بعض الناس يتعجل يرمي، نعم يريد أن يتعجل في يومين فيقدم رمي اليوم الثالث مع اليوم الثاني، هل هذا عليه دليل؟ نعم ما عندنا عليه دليل. الذي عندنا: فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه، ومن تأخر فلا يثم عليه. والجمع جاء في أولئك الذين ما تعجلوا، إنما تخلفوا لعذر الرأي، كانوا يرعون وما تعجلوا، هم ما زالوا موجودين فرموا يومين في يوم واحد، وأما الذي يتعجل فيكفيه رمي يومين. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين يرميها يوم النفر حين يريد التعجيل. قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث. قلت: الصواب أنه يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي اليوم الثالث، وهو قول عامة أهل العلم، ويظهر ذلك من قولهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه مبيت الليلة الثالثة والرمي من الغد. وقد تقدم ذكر ذلك، يعني قولهم يجب عليه أن يرمي من الغد دل على أنه ما قد رمى في اليوم الذي قبله. يقول أخ: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى، وفي حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، كيف الجمع بينهما؟ حديث ابن عمر متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع فصلى الظهر بمنى، وفي حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة. من يجمع بينهما؟ نعم، هذا أحسن جمع ذكره، أنه صلى الظهر بمكة ثم رجع فصلى بأناس كانوا لم يصلون، أعادها معهم نافلة. يقول الصحيح أنكم ضعفتم زيادة وبركاته في كلا التسليمتين الأولى والثانية. نعم ضعفناها، وتقدم البحث في حديث ابن مسعود، في حديث وائل بن حجر وابن مسعود. واسمع نعم واسمع المسجل، ذكرنا الطرق فيها، والله المستعان. يقول جاء لفظ فيستهل في بعض المواضع في البخاري، لو جامع أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة هل يفسد حجه؟ تقدم معنا هذه المسألة، من يذكرها؟ دك. الصحيح أن ما ابن من الذي أفتى بعدم فساد حجه وعليه بدنه؟ ابن عباس. ومن أفتى من الصحابة بفساد الحج وعليه الحج من قابل؟ ابن عمر. صحيح قول ابن عباس والله أعلم، لأنه قد حصل شيء من التحلل. يقول طواف الوداع في حق المعتمر، يأتي معنا إن شاء الله أنه في حق الحاج فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.